بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل طفل مزعج، أطفال مزعجون، ولكن سنتكلم بإذن الله من خلال هذه الوقفات المقبلة عن كيف نتعامل مع السلوك الذي يزعجنا، السلوك الذي نود تغييره، السلوك الذي نود تعديله. لو أنا عندي سلوك أو التغييره، ما هي المهارات التي ينبغي أن أعرفها؟ ما هي الخطوات والقواعد التي ينبغي أن تتحكم في عملية التدخل من أجل مساعدة الطفل على تعديل سلوكه؟ بداية نؤكد أن نحن الآباء والأمهات والمربين بصفة عامة بإمكاننا أن نعدل أسلوبنا ونمطنا في التعامل مع الأبناء حتى نحدث تأثيرا إيجابيا لدى الأبناء، من خلاله يقتنع الأبناء فيغيرون هم سلوكياتهم. لأننا نؤمن بمبدأ أننا لا نستطيع تغيير سلوك إنسان على وجه الأرض، وأن الله عز وجل لم يمنح بشرا مخلوقا على وجه الأرض القدرة والصلاحية على تغيير الآخرين. لا الأب يستطيع أن يغير ابنه، ولا أيا كان الإنسان من أي موقع كان يستطيع تغيير إنسان، ولكن نستطيع أن نحدث تأثيرا إيجابيا بسلوكياتنا نحن، بأساليب تدخلنا نحن. إذا اقتنع الشخص هو يبدأ عملية التغيير. فذلك نحن ننطلق من هذا المبدأ، نحن نريد إحداث تأثير إيجابي في الأبناء ليتمكن الأبناء من مساعدة أنفسهم ليتخلصوا من سلوكيات تزعجنا وقد تكون مزعجة أيضا للأبناء. ما هي المهارات التي ينبغي أن نعدلها أو نلتزم بها حتى نساعد أبناءنا في عملية التغيير الإيجابي للسلوكيات المزعجة؟ أول شيء، أول سلوك، أول قاعدة ينبغي أن تكون واضحة لدينا، نحن الكبار المربين، ماذا نريد أن نغير بالتحديد؟ ما هو السلوك الذي نود تعديله بالتحديد بالضبط؟ ما هو هذا السؤال أو هذه قاعدة قد تكون عند البعض يقولون بديهية، لكن أنا بالنسبة لي غير بديهية، لأنني أعتقد أن غالبية الناس لا يعرفون ماذا يريدون من أبنائهم بالضبط، ما هو السلوك الذي يريدون تغييره، ما هو السلوك الذي يودون ويودون تغييره وتعديله. لذلك لما أكون في لقاءات تربوية أو استشارات أو دورات في المجال التربوي، دائما أفاجأ بالأمهات والآباء يتكلمون عن سلوكيات تزعجهم وهمية أنا ما أعرفها، فلا يتحدثون عن سلوك وإنما يتحدثون عن أوصاف وأحكام لا أعرفها. أم تقول ابني قليل الأدب لأنه يقفز بكثرة، ما علاقة القفز بقلة الأدب؟ ابني عنيد، ما أعرف ماذا تعني عنيد. ابني، بعض النساء تقول حتى أسوأ مصطلح أعتقد في الوجود يطلق على الأبناء عند بعض الأمهات، تقول الأم ابني شيطان. أستغفر الله، شيطان؟ ما وجدت إلا أسوأ اسم تطلقين على ابنك؟ فمرة كان عندي برنامج في إذاعة القرآن الكريم في الكويت مباشر، فاتصلت إحدى الأمهات تستشير دكتور ابني شيطان، فأسأله أنت أمه؟ إيه نعم هو ابني. فإذا كان ابنك شيطان فمن تكون أم الشيطان؟ صفي ابنك بسلوك يمكن أن أفهمه. كلمة شيطان، عنيد، عدواني، قليل الأدب، أنا ما أعرف هذه المصطلحات. فقولي بالضبط ما الذي لا يعجبك في هذا الابن؟ ما هو السلوك الذي تريدين تغييره عند الابن؟ ما هو السلوك الذي تودين تعديله؟ ولذلك لاحظوا حين تأتيني استشارات، مجرد هذا السؤال يحل 50% إن لم تكن 100% يحل المشكلة. لما أم تقول ابني قليل الأدب يزعجها قلة الأدب، لكن أنا ما أعرف معنى قلة الأدب، أنا أريد أن أفهم قلة الأدب، حولها إلى سلوكيات يمكن أن أدركها بحواس الخمس. ودائما في هذا، ما هو السلوك الذي تود تغييره وتعديله؟ دائما صف هذا السلوك من خلال إدراكات الحواس الخمس، ما يمكن أن أراه، أسمعه، ألمسه، أشمه، أتذوقه. نعم، أما السلوك قليل الأدب كيف أدرك قلة الأدب بأي حاسة؟ الله عز وجل ما أعطاني إلا خمس حواس، ما أعطانا حاسة سادسة ولا سابعة ولا تام، أعطانا خمس حواس بفضل الله عز وجل، وبهذه الحواس يمكن أن ندرك أشياء كثيرة في الحياة. قليل الأدب ما أفهم. لماذا أختنا ما أفهم معنى قليل الأدب؟ يعني يقفز. وما المشكلة في القفز؟ أين المشكلة؟ أنا أريد أن أعرف أين المشكلة. ابنك يقفز، طفل، هل هو عاقل؟ هل هو ناضج؟ عمره تجاوز 16-18 سنة، طفل. هل تريدين طفل لا يقفز؟ كل الأطفال يقفزون. إذن أين المشكلة؟ مجرد ما تصف السلوك وصلنا الحل. بمعنى أختي أن المشكلة ليست في قفزة الطفل أو أنه قليل الأدب بين قوسين، المشكلة فيك، في حساسيتك أنت. هو يقفز، طفل لازم يقفز، ثم كونه يقفز يعني ما شاء الله بفضل الله ابنك يتمتع بصحة جيدة، وإلا لو كان مسكينا معلولا مريضا لما قفز. إذن كونه يقفز تعني أنه قليل الأدب؟ لا، بالتأكيد لا. كونه يقفز تعني أنه يتمتع بصحة جيدة. كونه يقفز يعني أنه طفل، مقتضيات الطفولة أن يقفز الطفل. إذن أول شيء صف السلوك الذي تراه، الذي تسمعه، الذي تدركه بحواسك الخمس. هذه أول قاعدة من القواعد، فلا تطلق أحكاما على ابنك. وهذا بيناه في أول حلقة وأول وقفة، أن المربي الإيجابي يتعامل بعقلية المربي، المربي الذي يعالج ويصلح ويعلم، وليس المربي الذي يطلق الأحكام. الخطوة الثانية، تكلم مع الطفل، تكلم مع الطفل حول السلوك الذي تريده، الذي تود تغييره، حول ماذا تنتظر منه، ماذا تريد منه. تكلم مع الطفل، أنت كأب ماذا تريد من ابنك؟ غالبية الآباء يتحدثون مع أبنائهم حول سلوكيات لا يريدونها من الأبناء. لا أريدك أن تفعل، لا أريدك أن تجري، لا أريدك أن تقفز، لا أريدك أن تدمر، لا أريدك أن تكسر، لا أريدك أن تزعج ضيوفنا. العقل لا يفهمها. أنت تبني صورة سلبية للطفل عن نفسه لما تكلم لا أريدك. فقل قل لي يا أخي، قل لي يا أبي، قل لي يا أمي، ماذا تنتظر مني؟ هذه القاعدة الثانية، قل لابنك ماذا تريد. أريدك أن تجلس بهدوء، أن تمشي بهدوء، أن تأكل بهدوء، أن تسلم على الضيف لما يأتينا ضيوف. ما تقول لي لا أريدك أن تزعج الضيف، أريدك أن لا. قل له ماذا تريد. أريدك أن تسلم على الضيف وتجلس بيمينه وتجلس عنده، تقبل يده، تقبل جبينه، تسأله كيف حالك يا عمي. أنت تقول للابن ماذا تريد منه. فدائما العقل يتعامل مع سلوكيات إيجابية، مع تصورات إيجابية، فقل له ماذا تريد وليس ما لا تريد. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوجه طفل، جلس مع طفل قال له ثلاث كلمات رائعة جدا نفهمها، ونفهم كيف تدخل النبي عليه الصلاة والسلام في بناء الصورة. ماذا يريد منهم؟ قالوا يا غلام قل بسم الله، إذا جئت للأكل قل بسم الله، كل من يمينك وكل بيمينك، ثلاث أشياء واضحة. قل بسم الله، قل بسم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. ما قال له لا أريدك أن تأكل باليسرى، ولا أريدك أن تنسى بسم الله، ولا أريدك أن تأكل من الجهات الأخرى. قال له بالتحديد بطريقة إيجابية، ماذا أريد منك يا غلام؟ أريدك أن تقول بسم الله قبل الأكل، وأن تأكل بيدك اليمنى، وأن تأكل مما يليك. انظروا قاعدة الثانية من قواعد تعديل السلوك، قل لأبنائك ماذا تريد منهم بالضبط، ماذا تنتظر منهم بالضبط. الأمر الثالث، بيّن له كيف يمكن أن يحقق هذا الذي تريده. بيّن لهم كيف، ما هي الطريقة. لما الرسول عليه السلام يقول كل بيمينك، كل مما يليك، قل بسم الله، فأول شيء طلب منهم ما يريد، وثاني شيء كان واضحا بيّن لهم كيف يحققون هذا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون يقول تأدب بآداب الأكل، ممتاز، أنا الحين أريد كغلام أن أتأدب بآداب الأكل. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمني كيف أتأدب بآداب الأكل على شكل وبشكل واضح، كل بيمينك، كل مما يليك، قل بسم الله. بمعنى بيّن لي كيف أحقق هذا الشيء. فإذا أردت من ابنك سلوكا إيجابيا، بيّن له ماذا تريد، بيّن له كيف يحقق هذا الذي تريده. لأن الطفل طفل في فترة التعلم وفي فترة اكتساب التعلم والمهارات الحياتية. إذا لم نعلمه كيف، فمن سيعلمه؟ نحن نحاسب على الخطأ لكن لا نعلمه كيف يحسن. دورنا أن نعلم الطفل كيف يحسن، ليس تم مدرس يمتحن الأطفال ويعاقب الأطفال ويختبر الأطفال ويختبر قدرات لم يعلمها مسبقا. فالمدرس يختبر في أشياء هو قام بتعليمها. فنحن قبل أن نحاسب أبناءنا نحاسب أنفسنا، هل نحن قمنا بعملية التعليم المستمر المتكرر للأبناء بأكثر من طريقة وطريقة؟ هل كانت تعليماتنا واضحة برسائل إيجابية للأبناء؟ ثم بعد ذلك نحاسب الأبناء. أنا إذن بدأت أبين للطفل كيف يحقق هذا، كيف نعزز ما بدأته. أول شيء حددت ما أريد تغييره وتعديله عند الإبن، ثم تحدثت مع ابني مع على الشيء الذي أريده، ثم بينت لابني كيف يحقق هذا. كيف نعزز هذه الخطوات الثلاثة؟ سنراه في الوقفة المقبلة بإذن الله. الطفل عرف ما الذي أنتظره منه، الطفل عرف ما الذي أريده منه. علمت الطفل كيف يحقق وما هي الخطوات التي ينبغي أن يتبعها ليحقق ما يريد. ممتاز، إذن الطفل بدأ يستجيب، بدأ يحاول. فكلما استجاب وحاول علي أن أثني وأمدح وأشكر الطفل على المحاولة وعلى الإنجاز. إذا استجاب الطفل لكلامي علي أن أمدح وأفتخر، أنت تفرحني، أعجبني، أشكرك، تمدح وتفتخر به، تعتز به، حتى تعزز الاستجابة الإيجابية، حتى تعزز السلوك الإيجابي. من بين الأخطاء الوالدية أننا لا نعرف، البعض لا يعرف كيف يتفاعل بشكل إيجابي مع استجابة الأولاد الإيجابية. للأسف الشديد عندنا نحن في المجتمع في العالم عندنا عينين، عين ذبابة وعين نحلة. عين النحلة تستجيب وتتجاوب مع الإيجابي، مع الشيء الرائع، مع الشيء الممتاز، بينما عين الذبابة تتجاوب مع السيء والوسخ. إذن أنت كمربي لابد عليك أن تستجيب وتكون تتصرف بعين من؟ بعين النحلة التي تتفاعل إيجابيا مع المحاولات. إذن أخي المربي، أختي المربية، كونا مع بعضكم البعض كالنحلة، تبحث عن الأشياء الإيجابية لتثبتها وتستفيد منها. إذن أنا علمت ابني ماذا يفعل وقلت له ماذا أنتظر منه. إذن ابني سوف يحاول، سوف يستجيب، لما يستجيب أثني عليه وأمدحه وأشكره. وليس هذه خطوة فقط، ولكن أكرر المدح والتشجيع والشكر والافتخار حتى يصبح استجابة الطفل عادة في حياته. لا يكفي أن أمدح مرة واحدة، ولا ينبغي أن أكون محايدا في تعبير عن مشاعري أبدا. مثل أحد الأزواج سألته زوجته هل تحبني؟ قال لها منذ تزوجتك منذ 30 سنة قلت لك أنني أحبك، من ذلك اليوم أنا أحبك. فإذا حدث أي تغيير ستكون أول من سيعرف هذا التغيير. منذ 30 سنة قال لها أنه يحبها. لا تكون محايدا، أنت تحب وتمدح وتشجع وتدعم، استمر في هذا حتى يصبح السلوك الابن عادة في حياته. إذا تحول السلوك إلى عادة بمعنى أصبح سلوكا راسخا عند الابن. إذن استمر في مدح السلوك الحسن، يتحسن هذا السلوك. استمر في مدح السلوك الحسن حتى يصبح عادة عند الأبناء. هذه مجموعة من الخطوات أساسية ينبغي التركيز عليها حتى نحدث تغييرا إيجابيا لدى الأبناء. ماذا أمدح وكيف أشجع ابني؟ المدح يعني ماذا؟ المدح أنا أمدح المحاولة. كيف أمدح المحاولة؟ حتى ولو كانت المحاولة فاشلة فهي تمدح. مثل ماذا؟ كلنا بلا استثناء، كل الآباء والأمهات وكل الناس بلا استثناء تعاملوا مع الطفل وهو يتعلم مهارة المشي بطريقة إيجابية. الطفل حاول المحاولة الأولى ليخطو خطوات، بالتأكيد أول محاولة المحاولة رقم 100 أو المحاولة رقم 1000 سوف يحاول الطفل يخطو خطوة فيسقط. لكن كيف؟ نحن مدحنا المحاولة، فلما حاول الطفل وسقط صفقنا له وضحكنا وابتسمنا ودعمناه وشجعناه، ولذلك حاول مرة أخرى، ولما سقط أيضا دعمناه وشجعناه ومدحناه، ولذلك حاول المرة الثالثة والرابعة والخامسة رغم أنه كان يفشل. لأنه إذا فشل وجد دعما فإنما نقوم بمساعدته وتشجيعه ليحاول مرة أخرى. إذن تصرفنا كلنا تصرفا إيجابيا في عملية تعلم ابن مهارات المشي. لو أننا استطعنا إخواني أخواتي أن ننسخ هذا السلوك الإيجابي الوالدي منا تجاه الأبناء وهم يتعلمون المشي مع باقي السلوكيات لأصبح كلنا مربيا إيجابيا، لما احتجنا إلى دورات ونتعلم وبرامج في هذا المجال. ما الذي يحدث؟ تخيل معي أخي الكريم أختي المربية، لو أن الطفل من أول محاولة وتاني محاولة سقط فشل، قلنا له أنت غبي أعمى ما تعرف، أنت فاشل، أنت غبي، سيقول أنا لن أستطيع المشي طيلة حياتي. وبالتالي ما وجدنا إنسان يتعلم المشي، ولكن بالمقابل الله سبحانه وتعالى علمنا وبت لدينا فطرة رائعة جدا في حسن التعامل مع الخطوات الأولى لتعلم المشي وأيضا لتعلم النطق. أيضا النطق، الطفل أول مرة ينطق أكيد سينطق بنطق غير مكتمل، سيقول كلمات غير مكتملة، سيقولها بطريقة غير واضحة، ولكن لم نقل له أنت أخطأت لا تعرف الكلام، لكن قلنا ما شاء الله ونفتخر به ونعتز به لأنه حاول أن ينطق الحروف الأولى. فعملية الدعم والتشجيع تجعل الطفل يتعلم النطق بشكل إيجابي. مثل ما تعلمنا المشي وتعلمنا النطق يمكن أن يتعلم الطفل كل شيء في الحياة إذا استعملنا نحن الآباء والأمهات الطرق الفعالة الإيجابية المبنية على المدح والتشجيع المستمر حتى يصبح السلوك عادة عند الأبناء. ما الذي يمدح؟ تمدح ثلاث أشياء. ما الذي يدعم؟ تدعم ثلاث أشياء. ماذا نشجع؟ نشجع ثلاث أشياء. نشجع المحاولة، ونشجع الإنجاز. إذن محاولة، حاول الإبن فأمدحه على المحاولة وإن فشلت، أنجز الطفل أمدحه وأشجعه وأدعمه، وأيضا أشجع التوقع وأمدح التوقع. نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل، النبي صلى الله عليه وسلم مدح نعم العبد أنت يا عبد الله بن عمر، فهو مدح مدى التوقع، أتوقع منك أن أراك هذا العبد النعمة، نعم العبد أنت أتوقع منك قيام الليل. إذن نمدح ثلاث أشياء ونشجع ثلاث أشياء وندعم ثلاث أشياء، المحاولة والإنجاز والتوقع. وهذا أسلوب تربوي رائع، فنحن نكبر الإنجازات عند الأبناء ونمدح الإنجازات عند الأبناء ونمدح المحاولات ونمدح التوقعات. أنا أراك رائعا يا ابني، وأنت تأخذ وتستلم شهادة التخرج بامتياز، ما شاء الله عليك، ولم يتخرج بعد، لكن أنا أمدح وأشجع وأدعم التوقعات. لذلك كل الآباء والأمهات ينبغي عليهم كمربي إيجابي، كممارسة تربوية إيجابية فعالة في التعامل مع الأبناء، أن تكون لدينا توقعات إيجابية وليس التوقعات السلبية. مثل بعض الأطفال، مرة عندي في دورة عمره 11 سنة، عندهم مدرس يقول أنت لو نجحت في دراسة تعال كحل عيوني. سبحان الله، لهذه الدرجة نحطم معنويات الأطفال؟ لو نجحت تعال كحل عيوني. للأسف الشديد أن تكون لدينا مثل هذه السلوكيات المحطمة المحبطة للأبناء. إذن ادعم التوقعات، لكن لتكن عندك توقعات، توقعات في الجانب الديني، أتوقعك إنسان ما شاء الله ناجح، عابد لله، مطيع، الله يحبك، أتوقع لك الجنة بإذن الله. توقع في المجال، توقع في المجال الصحي، أتوقع أراك بطلا رياضيا ممتازا، أتوقع جسمك ما شاء الله جسم ممتاز رائع جدا، توقع له علاقات إيجابية، أتوقعك إنسان بارا بأمك بأبيك، إنسان مؤدب خلوق تحترم الناس، أتوقع لك نجاح مهني وظيفي تعليمي، أتوقع ستكون إنسان غني في حياتك. إذن ابني لدى ابنك توقعات إيجابية، التوقعات رائعة جدا. فلذلك فليجعل كل أب على الأقل هناك 25 توقع اكتبوها، اعتبره وعده واجبا لديكم، ليكن لدينا على الأقل 25 توقع مع الأبناء، 5 توقعات في المجال العلاقة مع الله. أتوقعك مصلي، مؤدب، طائع لله، حافظ لكتاب الله، كافي لليتامى، مساعد للفقراء والمحتاجين. أتوقع لو 5 مجالات في الصحة العامة، أتوقع إنسان ما شاء الله متزن، صحة سليمة، إنسان يمتلك قوة معينة، بطل رياضي. ثم أتوقع له 5 مجالات في المجال العلاقات الإنسانية، أتوقعك بار بأمك، بار بأبيك، بار بجدك، جبار بجدتك، يحبك الناس، تحب الناس. ثم 5 توقعات في المجال الوظيفي التعليمي، متميز، ناجح بامتياز، أخذ شهادة عليا جدا، تأخذ شهادة دكتوراه، متميز في مجالك التعليمي. وأيضا أتوقع مجالات، 5 مجالات في المجال المادي، أتوقع إنسان غني، عندك استثمارات، عندك مجالات، عندك بيوت، عندك كذا، حتى نبني اعتقاد الثراء أو اعتقاد في الثروة، في النجاح، في الوفرة عند الأبناء. هذا الذي نمدح التوقعات. في الوقفة المقبلة نتكلم عن مدح ماذا؟ المحاولات والإنجازات. شجع، ادعم التوقعات، امدح المحاولات. ابنك يحاول كل يوم، أول شيء ادفعه ليحاول، وإذا حاول لا تقص المحاولة بالإنجاز، قصها بالمحاولة في حد ذاتها، حتى لو فشلت هو حاول، فيمدح، تمدح المحاولة. وأبناؤنا ينجزون يوميا أشياء كثيرة، يقولون بسم الله قبل الأكل، يأكلون بأيمانهم، يأكلون مما يليهم، أبناؤنا ينظفون أيديهم، يغسلونها قبل الأكل، يقولون الحمد لله، يصلون، يقفون معنا ونحن نصلي، أبناؤنا يسمعون كلاما، أبناؤنا ينامون، كلها إنجازات. أبرز إنجازات الأبناء لتكون لديهم صورة الإنجازات في حياتهم. إذن امدح كما تريد، 3 أشياء، شجع هذه الأشياء، محاولات وإنجازات وتوقعات. الخطوة الأخرى، اجتنب قدر ما تستطيع، إن لم تكن اجتنب كلية استعمال العنف مع الأطفال، لأن العنف لا يؤتي أكله أبدا مع الطفل، والذي يعتقد أن العنف يعطي أكله فهو إنسان مخدوع في أسلوبه، إنسان مخطئ في أسلوبه. فلا تنخدع بالاستجابة المباشرة الفورية عند الإبن لما تستعمل طرق العنف، استعمل تقنيات التربية الإيجابية، تقنية المدح والتشجيع والدعم واللعب. بدلا أن أقول لابني إن لم تذهب حالا إلى فراشك حرمتك، واستعمال للعنف، هذا نوع من العنف، عنف اللفظي، عنف التهديد. تعال ابني، أمامنا دقيقتين لنرى مع بعضنا البعض من سيسبق ويدخل لغرفته وينام في فراشي، يلا لعبة، نجعلها لعبة، فيصبح نوع من التحدي بشكل على شكل لعبة. إذا اجتنب السلوكيات العنيفة. أيضا أريد أن أقول وأؤكد على شيء مهم جدا، وهو أن استعمال العنف في تعديل السلوك مع الأبناء لا يؤتي أكله أبدا، وإن ظهر لنا عيانا أن العنف أتى أكله، فهناك شيء أريد أن أقوله لك. ما هو؟ إذا تخلى الإبن عن سلوك سلبي لأنه تعرض للقسوة والعنف من الكبار المربين، تأكد أنه لم يتخلى عنه إلا ليختار ويتحول لغيره. والأساليب أو السلوكيات المزعجة عند الأبناء لا يتخلص منها أبدا بأسلوب العنف، وإذا ظهر لنا عيان أنه تخلص منها، فهو ليس تخلص وليس تعديل للسلوك بشكل إيجابي، وإنما هو تحول للسلوك من سلوك ظاهر للعيان إلى سلوك خفي. الكثير من الآباء والأمهات يقولون: نعم كان ابني عنده سلوك وعاقبته وضربته وحرمته وغير ذلك، والحمد لله تخلص منه. أسألهم أسئلة: ابنك هذا الذي تخلص من سلوك التدمير أو السرقة أو الكذب أو مثلا رفض المدرسة وغير ذلك، نعم تخلص منه الحمد لله ممتاز، هل ابنك يعاني من تأتأة؟ صح، ما كانت عنده التأتأة في الأول؟ لا، ممتاز. آخر: ابنك يعاني من التأتأة؟ لا، تبول إرادي. نعم، ابني عمره 9 سنوات وما زال يعاني من المشكلة، ما زال أو أنه رجعت له؟ هل عاش فترة تحكم؟ نعم، هو انقطع عنها من عمره 3 سنوات ورجع له عمره 8 سنوات. ابنك يعاني من قلة الأكل؟ ابنك يعاني من المرض؟ ابنك يعاني من كثرة الاستيقاظ أثناء الليل؟ ابنك مثلا بدأت تتغير درجاته، كان متميز في المدرسة وقلت درجاته، بدأ يعني يتأخر دراسيا؟ نعم. تأكد إذن أن الابن لما يمارس عليه العنف لتعديل سلوك سلبي، وإن تركه فهو يتركه ليتحول إلى غيره، وغالبا ما يكون السلوك المتحول له أخطر بكثير من السلوك الأولي. السلوك الأولي قد يكون ظاهر وقد يكون بسيط وقد يكون مجرد إزعاج لحساسياتنا وراحتنا نحن، بل هو في إطاره ليس اضطرابا سلوكيا، لكن يتحول فيما بعد إلى اضطراب سلوكي أخطر، مثل تأتأة، خوف، خجل، انطواء على الذات، تبول لا إرادي إلى غير ذلك، وهذا أخطر بكثير. إذن تأكد أن الطفل لا يترك السلوكيات المزعجة باستعمالنا للعنف. أيضا من قواعد تعديل السلوك أن تكون حاضرا مع أبنائك، حاضرا بحواراتك، بجسمك، بتعبيرك عن الحب، بتعبيرك عن المشاعر، بمعنى أنك تتابعهم باستمرار. البعض يعطي لأبنائه ملاحظات ويتركهم لمدة شهور عديدة، ثم يلاحظ أن ملاحظاته لم تؤتي أكلها. الطفل يحتاج إلى متابعة، فأنت تتابع المحاولة وتتابع التوقع وتتابع الإنجاز البسيط ليتحول إلى إنجاز أكبر ليصبح فيما بعد ذلك عادة. إذن حتى تمارس عملية تعديل السلوك بطريقة إيجابية، كن حاضرا متابعا لأبنائك، فأنت تتابع بالحضور، تتابع المتابعة بالإنجاز، تتابع مثلا المحاولات، تتابع التوقعات، إذن كن حاضرا. أيضا من القواعد أنك وأنت تساهم في عملية تعديل السلوك لا تذكر بأخطاء الماضي، لا تقول له إيه قبل سنة، قبل شهر، قبل أسبوع، لما رحنا، لما زرنا، لا تذكر بأخطاء الماضي، لأن المربي الإيجابي لا يذكر بالأخطاء ولا يتشفى. ومن مقتضيات الإيمان ومن ديننا الحنيف، من مبادئ ديننا الحنيف، أن الله عز وجل لا يذكر بأخطاء الماضي، إنما يذكر بنعم الماضي، كذلك كنتم فهداكم الله، بمعنى يذكر بنعمة الحاضر أو نعمة الماضي، لكن لا يذكر بأخطاء الماضي ويقول الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. لماذا؟ خلاص الماضي انتهى، أنا لا أذكر الطفل بأخطاء الماضي، كلما ذكرته كأنني أشكل لديه معتقدات، وإذا شكلت المعتقدات أصبحت معتقداته تتحول إلى السلوكيات. الأمر الآخر، أعطي دائما المثال الحسن وانقله للمستقبل، فأنت تريد إعطاء المثال الحسن لأبنائك، أعطيهم مثالا حسنا. قصة سلوك للرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة، لأحد السلف الصالح، لأحد شخصياتنا الناجحة في المجتمع، أعطي أمثلة حسنة مني ومن بيئتي ومن البيئة الاجتماعية والتاريخية والقيمية التي نؤمن بها، أعطي المثال الحسن وانقلهم دائما للمستقبل. الأمر الآخر، لما أنت تناقش مع ابنك تبين له ماذا تريد منه؟ ماذا تنتظر منه؟ كيف يحقق ما يريد؟ تمدح وغير ذلك. لا تتدخل في عملية تعديل سلوك وأنت منفعل. لا تتدخل وأنت في حالة غضب. لا تتدخل وأنت في مشاعر وانفعالات مرتفعة. إذن اضبط نفسك، تحكم في مشاعرك، تحكم في غضبك، وبعدها يمكنك أن تبين لأبنائك. لأن عملية التدخل أثناء الغضب لا يمكن أن تؤتي أكلها، لأنك لما تكون في حالة غضب لا تضبط كلماتك ولا حركاتك، وأيضا في حالة غضب دائما ملفوظاتك تكون بشكل سلبي، لن تنطق بالحسن ولا بالحسنة ولا بالكلمة الطيبة، سيكون صراخك، سيكون كلامك صراخا، سيكون نوع من التهجم على الآخرين. إذن لو كنت في حالة انفعال وغضب، هدئ من روعك وهدئ نفسك بالحركة، بالتفكير كما تكلمنا عنه في وقفات ماضية، وبعدها يمكنك أن تتدخل. المربي الإيجابي لا يمكن أن يربي بشكل إيجابي وهو في حالة انفعال أو غضب أو توتر. تخلص من التوتر، تخلص من الغضب، من الانفعالات السلبية، وبعدها تتدخل لتتحدث وتتكلم وتمدح وتبتسم وتربي التربية الإيجابية. هذه مجموعة من القواعد ينبغي الالتزام بها قبل ممارسة تعديل السلوك، أو هي من القواعد الأساسية التي ينبغي أن نمارسها في عملية تحسين سلوكياتنا الأبوية، سلوكياتنا التربوية، سلوكياتنا الفعالة، لنمارس عمل التربية بشكل إيجابي. وإلى أن ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.